لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حتى لا تغرق السفينة، هذا هو موضوع لقائنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. نعم، فبعد أن تكلمنا في اللقاء السابق عن وجوب الأمر بالمعروف وعن وجوب النهي عن المنكر، وبينا ما أعده الله جل وعلا لكل مؤمن يقوم في هذه الدنيا بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وبهذا الركن الشديد من أركان هذا الدين، وعده رب العالمين بالرحمة، بالسعة، بالنجاح، بالفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وبينا هذا من كلام ربنا جل وعلا وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ببعض الأصوات من بين الصفوف، من بين صفوف المسلمين، تعالت لتقول وتنكر هذا الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالت لا يجب علينا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لما توجب علينا هذا الأمر؟ بل ويستشهدون بآية من كتاب ربنا جل وعلا في سورة المائدة ويقولون لأن الله جل وعلا أمر كل واحد بنفسه ولا يضره من بعد ذلك من ضل. يستشهدون بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يستدلون بهذه الآية ويقولون طالما أن العبد يقوم لله جل وعلا بحقه، طالما أن العبد يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله ويقف عند حدود الله، لا يضره من بعد ذلك من ضل، وليس عليه الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهذا فهم خاطئ لكلام الله جل وعلا، وقد يدفع بهذه الفتنة وبهذه الشبهة أناس عن علم تارة، يعني عن قصد، بالتشكيك بإقامة هذه الشعيرة العظيمة وهي السعي بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا قد يقوم بعض المسلمين بهذه الشبهة ولكن عن جهل، وعليه أن يسأل أهل العلم وأن يعود إلى تفسير كلام الله جل وعلا من سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الشبهة فقال، والحديث في سنن ابن ماجه وعند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، انتوا فاهمين الآية دي غلط. لماذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله جل وعلا بعقاب. إذن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي تحض المسلمين حظا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تفهم أنت هذا الفهم الخاطئ من هذه الآية؟ وفي رواية عند أبي داود قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يدي يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي رواية ثالثة عند أبي داود قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي فلا يغيروا وهم يقدرون على أن يغيروا إلا أنزل الله جل وعلا عليهم عقاب. إذن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي تأمر كل من رأى منكرا أو ظالما أن ينهى عن هذا المنكر وعن هذا الظلم، ثم تفهم أنت بفهمك الضيق هذا الفهم من كلام الله جل وعلا؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل وأقسم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب، اسمع، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يا إما هتقوم لله جل وعلا على أرض الله بهذه الشعيرة، إما أن تسعوا بين الناس بالأمر بالمعروف بمعروف، أأمر بالمعروف بالقول والعمل، أأمر بالمعروف بالأقوال، نعم، وكذلك بالأفعال. إزاي؟ والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، للأمر بالمعروف بالأفعال أبلغ عند المأمور من الأمر بالمعروف بالأقوال. أنا ممكن أتكلم ساعة أأمر فيها بالمعروف بين الناس، في مكان عمل، في شارع، بل في المسجد في محاضرة أو في درس أو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعة، ممكن الإنسان يأمر بالمعروف، ولكن الأبلغ أن تأمر بالمعروف بفعلك، بأخلاقك، بمعاملاتك مع الناس. فتح الله جل وعلا بلادا على المسلمين بسبب أخلاق التجار، بسبب أخلاق بعض المسلمين الذين سافروا إلى هذه البلدان في جميع بلدان جنوب شرق أسيا. هذه البلدان فتحت بأخلاق ومعاملات الرجال من المسلمين، عندما كان المسلم يتخلق بالقرآن، يتعامل بالقرآن، عندما كان المسلم على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بالأقوال والمعتقدات والأفعال، حينها نقوم لله جل وعلا حقا بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من رأى منكم منكرا فليغير. هذا أمر للوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. ووقفنا مع هذا الحديث في الحلقة الماضية، تغيير المنكر واجب على كل مسلم يرى هذا المنكر، ولكن إما بيده على قدر استطاعته وأصلنا وفصلنا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، المهم من رأى منكرا فليغير. إذن هذه النصوص وهذه الكلمات من فم المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين بيانا شافيا كافيا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ومن كتاب ربنا جل وعلا. أما قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما قال ربنا جل وعلا في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول صفة من صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإما يرسل الله جل وعلا عقابا وعذابا من عنده. سلم يا رب سلم. وبعد نزول هذا العقاب تدعون الله جل وعلا فلا يستجيب لكم. هذا العقاب الشديد الشديد، عقاب يحل بالمسلمين وبديار المسلمين وببلاد المسلمين وبالجميع على حد سواء، ثم بعد وقوع العذاب والعقاب يرفعون أيديهم بالدعاء إلى ربهم فلا يستجيب الله جل وعلا لهم هذا الدعاء: سلم يا رب سلم. كل هذا لتعلم عظم هذه الشعيرة في الإسلام وقدر هذه الشعيرة عند الرحيم الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن هذا الفهم الذي فهم من هذه الآية هو فهم خاطئ. يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس هذا المعنى الذي فهمت. طيب معنى الآية إيه؟ تعال اسمع معايا كده. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: ليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إياك أن تفهم أن المعنى من هذا القول أن تترك هذه الشعيرة، أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا. طيب المعنى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل مؤمن بالله جل وعلا، عليكم أنفسكم، يعني قوموا لله جل وعلا بما فرضه الله جل وعلا عليكم، ائتمروا بما أمر الله، وانتهوا عما نهى الله، وقفوا عند حدود الله، وعظموا حرمات الله جل وعلا. ومن ضمن ما أمر الله جل وعلا به عبادة الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أليس هذا من ضمن الأوامر التي أمرنا وكلفنا بها؟ أما ذكرت قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أما سمعت قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن من جملة ما أمر الله جل وعلا به العباد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قمت لله جل وعلا بما أمرك به، وإذا أمرت بمعروف وإذا نهيت عن منكر، حينها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإلا من فهم هذا الفهم السقيم من الآية، هذا أخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضمن ما أمر الله جل وعلا به العباد. بل من المفسرين من حدد تفسير هذه الآية فقال، ومنهم القرطبي رحمه الله، قال في قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال الهدى هنا المقصود بإيه؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل بعد ذلك إذا اهتديت. يعني من المفسرين من فسر الآية صريحة في قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال من بعد الأمر بالمعروف ومن بعد النهي عن المنكر. وهناك تفسير وتأويل للآية رائق جدا عالي جدا، فيه جمال وفيه دلالة على ما نعيشه في هذا الزمان. هذا التفسير للحسن رحمة الله عليه، اسمع، قال عن هذه الآية أو معقبا على هذه الآية قال: ليس هناك مؤمن فيما مضى، يعني من الزمان، وليس هناك مؤمن فيما بقي من أيام، إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. لا، عايز أفهم الكلام ده كويس. يقول الحسن ليس هناك مؤمن على وجه الأرض، وكأنه يريد أن يقول بأن هذه سنة كونية لله جل وعلا في خلقه، لا يوجد مؤمن في أي زمان ولا في أي مكان إلا وبجواره منافق يكره عمل هذا المؤمن. منافق يكره أن يرى المؤمن واقف على أصل وعلى توحيد ربه جل وعلا، يكره هذا المشهد. منافق يكره من المسلمين الوقوف على أصول وثوابت هذا الدين، بل والله يشتاط غضبا وغيظا إذا رأى من المسلمين تمسكا والتزاما بصحيح هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا منافق موجود في كل زمان وفي كل مكان. إذا سمع مسلما أو مؤمنا يعلي من صوته فيقول بقول الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عندما يجهر بهذه العقيدة وبهذا الأصل الثابت في كتاب الله بأن ربنا جل في علاه ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يغتاظ هذا المنافق عياذا بالله. عندما يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يكره من المسلم أن يعلي من صوته بهذه الآيات. ليه؟ هذا أصل التوحيد، هذه أصول العقيدة، هذه هي الأصول التي ينبني عليها هذا الدين. عندما يرى مسلما يهتدي بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره في شكله في حياته في آدابه في معاملاته في أخلاقه، عندما يرى هذا المنافق مسلما يعظم ما عظمه الله ورسوله ويحقر ما حقره الله ورسوله، يغتاظ هذا المنافق ويزداد غضبه وغيظه على هذا المؤمن حينها قال الله جل وعلا عليكم أنفسكم، يعني امضوا في هذا الطريق، صيروا على الطريق المستقيم، سيروا على ثوابت هذا الدين. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم كلام المنافقين ولا استهزاء المستهزئين ولا كيد الكائدين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الموحدين، اللهم آمين. تفسير رائق لما نعيشه ونحياه في هذه الأيام. إذا معنى هذه الآية الكريمة أن ربنا جل وعلا يأمرنا بأن نأتمر بما أمر به بكل الأوامر على حد سواء، ومنها أن نقوم لله جل وعلا على أرضه بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، حينها بعد أن نأمر الناس بمعروف وننهى الناس عن المنكر، بعدها ليس علينا أو ليس لنا سلطان على أحد. دور المسلم يقف إلى هذا الحد، يأمر الناس بمعروف وينهى الناس عن المنكر، وبعدين دوره يقف عند هذا الحد، عليه البلاغ عن الله وعن رسوله، والنتائج على الله جل وعلا. الرسل والأنبياء منهم من يأتي في أرض المحشر ومعه الرجل ومعه الرجلان، ومن الرسل والأنبياء من يأتي إلى أرض المحشر وليس معه أحد. الإجابة والاستجابة ليست بيد بشر، ليست بيد بشر، بل هي بيد الله جل وعلا. بعدما أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، حينها يأتي قول الله جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا مع هذه الآية الكريمة التي قال ربنا جل وعلا فيها وأمر كل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على غير هذا الفهم السقيم أو الخاطئ الذي فهمه بعض المسلمين. ما زلنا مع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فهمنا من هذه الآية بمجموع النصوص وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمفسرين من بعدهم أن في هذه الآية أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن يأتمروا بما أمر الله جل وعلا به، ومن جملة ما أمر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكيف لا نقيم هذه الشعيرة بيننا وقد أقسم الله جل وعلا في كتابه فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصنف الذي استثناه الله جل وعلا من الخاسرين هو الصنف الذي آمن برب العالمين ثم تواصى فيما بينه أمر بمعروف ونهي عن منكر وتناصح. هذا هو الصنف الذي استثناه الله جل وعلا من صفوف الخاسرين، عافاني الله وإياكم. ثم من بعد ذلك لا غنى لأي مجتمع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا والله ستغرق السفينة، سينهار هذا المجتمع حتما ولا بد. اسمع إلى هذا المثال الرائع ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني مثل من قام بما أمره الله جل وعلا عليه وانتهى عما نهاه الله جل وعلا عنه، مثل من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة، اشتركوا في ركوب سفينة، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، في جزء منهم فريق سكنوا وإقامتوا على هذه السفينة في الطابق العلوي على السطح في الغرف التي على سطح السفينة، والفريق الآخر النصف الآخر سكنه وإقامته في مدة السفر على هذه السفينة في الجزء أو الطابق السفلي من السفينة. فكان الذين في أسفلها، الناس اللي قاعدين في الغرف اللي في الدور اللي تحت، إذا أرادوا أن يستقوا من الماء، عايزين يشربوا، عايزين يملوا أو يزدادوا من الماء، يعملوا إيه؟ مروا على من كان فوقهم، لازم يطلعوا على السطح عشان ينزلوا الدلو ويستطيعوا أن يجلبوا الماء. كل ما يحتاجوا ماء يطلعهم على السطح ويكرروا هذه العملية. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من كان فوقهم. طبعا كل مرة بيروحوا يملوا منها مية بيمروا على الغرف، غرف الناس اللي سكنة على السطح، سطح السفينة. فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني والله احنا كل مرة لما بنحتاج نملة ونزداد من الماء بنمر على الناس اللي فوقنا ونعدي على الغرف وبنأذيهم، والأمر يعني عادة أو غالبا أو أحيانا يعني قد يشاهد المرء بعض المناظر والمشاهد في باب مفتوح، في إنسان كذا، في كذا، وإحنا بنأذيهم، إحنا بنأذي الناس دي كل شوية، طالعين نازلين من عليهم وقاطعين عليهم راحتهم. طب ما تيجي نعمل حاجة، نعمل إيه؟ قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، بلاش نطلع فوق ونأذي الناس كل شوية ونعدي على الغرف بتاعتهم، لا إحنا ساكنين في النصف السفلي اللي تحت في السفينة، تعال نخرق في هذا الجزء خرقا، نفتح فتحة في باطن السفينة هيطلع لنا منها ماء نملي ونبقى ما أذيناش الناس اللي فوقنا. سبحان الملك. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طب بالله عليك لو الناس دي فعلا عملت اللي هم بيقولوه وفتحوا هذه الفتحة في جسم السفينة، إيه اللي يحصل؟ ما هي إلا ساعات قلائل ويغرق الجميع، من قام بهذا العمل ومن لم يقم به. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا، لو الناس اللي في السفينة اللي ساكنين فوق في الطابق العلوي لو سابوهم يعملوا اللي هم عايزينه ده، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، الكل هيغرق. ولا عند الغرق هيغرق الناس اللي فتحوا الفتحة واللي فوق؟ لا أبدا، المركب واحدة وسيغرق كل من في هذه المركب وعلى ظهر هذه السفينة. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا لو وقفوا لهم وفهموهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، لو غيروهم عن هذه الوجهة لنجى الجميع. إذن لخص النبي صلى الله عليه وسلم خطورة وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا المثل وبهذه القصة. الكل يركب في سفينة واحدة. لو أن المصلحين من المؤمنين تكاسلوا عن هذا الدور وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكل سيهلك ولا محالة. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول المفسرون: أي لا تصيب الظالمين فقط، بل ومن سكت على الظلم. ومن رأى المنكر وما غير هذا المنكر. هذا هو كلام ربنا جل وعلا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن مما يجب أن نقف عنده في هذا الحديث وفي هذه القصة لفتة ونكتة عجيبة. هذا الصنف الذي أراد أن يخرق في جسم السفينة خرقا حتى لا يؤذي أو لا يؤذي الآخرين، خد بالك هو بيعمل كده بجهل، نيته وقصده ان هو ما يضايقش غيره فهداه عقله الى هذا الفعل. يعني هو ما اراد ان يؤذي نفسه ولا اخوانه ابدا، ما اراد ان يؤذي نفسه ولا اخوانه ابدا، هو كان عايز يشوف حل من وجهة نظر، هو شايف ان هو بيأذي غيره فعايز يتجنب هذا الإيذاء. لكن ما تعمد الإيذاء، خد بال حضرتك، هو ما تعمد ان يغرق السفينة ما كانش ده نيته او غرضه او همه ابدا، ولكنه فقط فكر تفكيرا خاطئا بجهل. ومع ذلك، مع انه فعل او اراد ان يفعل ذلك بجهل، يجب ان يرد وأن يؤخذ على يديه وأن يمنع من هذا العمل الذي أقدم عليه. طيب بالله عليك، لو ناس أقدموا على هذا العمل عن عمد وعن قصد، يعني إذا كان اللي كان هيعمل مشكلة في جسم السفينة عن جهل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ على يديه وإلا سيهلك الجميع. طب بالله عليك، استحلفك بالله، من يخرب في المجتمع ويضرب صباح مساء في أصول الدين ويقلب على المسلمين أمورهم ويهيج فتنة بين المسلمين وبين غيرهم صباح مساء، ويفعل ذلك عن قصد وعن عمد، هذا الذي يضرب في الأصول وفي المعتقدات بل في القرآن، لا أقول في السنة، هذا الذي يريد أن يهدم هذا الدين عن عمد، إذا كان واحد لو أخطأ في فعل عن جهل، عن جهل سيقوم بمنكر عن جهل، يجب على كل مسلم أن يأخذ على يديه وأن يمنع هذا المنكر حتى ينجو الجميع. فإيه رأيك في أناس للأسف هم من بين صفوف المسلمين يضربون صباح مساء في جدار هذا المجتمع وفي جسم هذه السفينة التي نركبها ونسير بها معا، في ناس قضيتها كل مشكلتها القرآن، مسلم والله مكتوب في البطاقة مسلم، وشايف ان الفاتحة اذا درست في منهج الصف السادس ابتدائي تخرج لنا ارهابي. سورة الفاتحة ام الكتاب، السبع المثاني، القرآن العظيم، اذا درست للابناء في المرحلة الابتدائية تخرج ارهابي. قد يرد ويقول يا اخي انا لا اقصد هذا، اقصد هذا، اتق الله، أنا قصدي أن أنتوا بتفسروا القرآن غلط في قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنتوا بتقولوا دول اليهود والنصارى، إيه التفسير ده؟ طب هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة وتفسير الأئمة، هذا إجماع من مفسرين كتاب الله جل وعلا. تعايز النهاردة تفسر على هواك؟ واحد تاني من بين صفوف المسلمين يخرب في أصول المجتمع وفي أصول هذا الدين، المشكلة إيه؟ إن كل السنة وكل التراث الذي نقل إلينا إلى يومنا هذا كل كذب، ولا بد أن يمحى من على وجه الأرض. مشكلته التي أعلنها صراحة مع الأجيال الثلاثة الأول التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مشكلته مع القرون الثلاثة المفضلة الأول، يريد أن يضرب في أمانة وفي علم من قاموا وأقاموا على أكتافهم نقل هذا الدين، يريد أن يضرب هذا الأصول حتى يقع هذا البنيان ويخر هذا الصرح العظيم المشيد، وهيهات هيهات. وآخر يريد أن يعمي على المسلمين، عايز كل مسألة من مسائل الفقه والدين من مسائل النظر، يعني يجمع كل الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، منها الصحيح ومنها السقيم ومنها المنكر ومنها الشاذ، يقول لك طالما قول عالم لابد أن الناس تعرفه. يا أخي هذا قول شاذ، رد عليه العلماء مرارا وتكرارا، يقول لك من حق الناس أن تعرفه، ويعرض قدام الإنسان العام الذي لا يعلم شيئا عن أصول التفسير أو عن أصول الفقه أو ما شابه أو عن أصول اللغة، لا يعلم شيئا من هذه العلوم، يقول لك نحط الكلام ده قدامه وهو يختار. استفت قلبك، اللي انت شايفه أعمله، الشعب يؤمر. هذا يضرب في أصول هذا الدين. وصنف رابع عنده حساسية غريبة من تكفير من يقول بأن الله جل وعلا له ولد، عنده حساسية من المسألة دي، يقول لك ازاي تقول عليه كافر؟ ايه الكلام ده؟ ايه التشدد ده؟ ربنا جل وعلا يقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يقول لك ما تقولش عليه كافر. هو يربط ربط عجيب غريب، وهذا من فهمه الضيق السقيم. هو فاهم لو احنا قلنا على من كفره الله جل وعلا بأنه كافر يبقى لابد أن نقاتل هذا الكافر، هذا فهم ما قال به أحد إلا أصحاب الأهواء وإلا أصحاب الأفهام السقيمة المريضة. هذا كفره الله جل وعلا، ومع ذلك جعل الله جل وعلا له حقوق، نعتقد كفره وندين لله جل وعلا بكفره العجيب بأنه هو الآخر يعتقد بأننا كفار، وهو يقول لك لا يا أخي، مع هذا الاعتقاد لهم حقوق وعليهم واجبات، أمرنا الله جل وعلا ببرهم والإخصاف إليهم، لا نؤذيهم، لهم الأمن والأمان في بلاد المسلمين، نعزيهم في أطراحهم ونهنيهم في أفراحهم التي لا تخالف العقيدة، وسأتعرض لهذا الأمر في نهاية الحلقة. نتاجر معهم، نأكل عندهم، لهم حقوق وعليهم واجبات، لا علاقة بين اعتقادنا بكفرهم وبين محاربتهم وإيذائهم. هذا فهمك أنت يثير الفتنة ويضرب في الأصول، ولا أعلم لماذا. يعني أنا أتخيل بأن هناك بناء ضخم ناطحة سحاب، وبعدين ناس جاية بتتفرج عليها وكل واحد بيقول رأيه، فأنا أفهم ممكن واحد يجي يقول والله الألوان بتاعة الدهان دي ممكن كانت تتغير، ممكن أقول دي وجهة نظر معتبرة، أو هو يريد الخير ويريد الأفضل، هذا معتبر ماشي مفهوم، سواء كان على صواب أم كان على خطأ لكن مقبول. لكن تخيل واحد جاي يقول لي الأساس اللي انت عامله ده لهذا البرج ولهذه الناطحة ملوش أي لازمة، ده لابد يتشال يمحى. ولآخر لم يكتفي بالكلام، لا ده واحد بيقول لي ان الاساس ده ملوش لازمة، والتاني جايب معول هدم وبيكسر في هذا الاساس. قل لي بالله عليك افهم ايه؟ يريد ان ينهار هذا البناء الشامخ الاسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، هذا البناء الذي يعانق كواكب الجوزاء، لا يقوم ولا يرتفع بناؤه إلا إذا أسس وأقيم على أساس ثابت راسخ، على عقيدة صحيحة، وإلا حتما سينهار هذا البناء يوما ما. لذلك هم يعلمون هذا علم اليقين فيضربون الآن في الأصول في الثوابت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عن عمد وعن قصد. طب دول نعمل معهم ايه؟ ما نقدرش نسيبهم، ما نقدرش لا ننكر هذا المنكر، وإلا سيغرق أو سيغرق الجميع. العقوبة ستنزل وتحل على الجميع. نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال وهو فزع بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. ثم قالت زينب رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني فينا ناس تأتمر بما أمر الله، ناس أصحاب إيمان وتقوى وعمل صالح، ناس صالحة، ناس بتاعت ربنا، أنهلك وفينا الصالحون؟ مقصد الكلام أنها تفهم أنه طالما هناك صالحون يعيشون على الأرض فيحجبون عقوبة الله جل وعلا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ردا وإجابة على سؤالها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثرت وعمت وطمت الأرض بالذنوب والمعاصي وأصبحت من علامات وأمارات الدول والمجتمعات والأفراد والهيئات والإعلام، إذا كثر الخبث يهلك الجميع حتى وفينا الصالحون. نعم، طيب متى ينجو الجميع؟ كيف النجاة؟ كيف تنجو سفينة المجتمع؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا لتعلم الفرق. قال الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 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 مصلحون. في فرق بين الصالح والمصلح. لم يقل الله جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، لا، بل قال وأهلها مصلحون. في مجتمع فيه ذنوب ومعاصي ومخالفات وفيه أناس صالحون لرب الأرض والسماوات وما أنكروا هذا المنكر وهذه الذنوب والمعاصي والمخالفات، فانتظروا العقاب من الله جل وعلا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، الصالح هذا الذي أصلح ما بينه وبين ربه، أما المصلح فهو الذي أصلح ما بينه وبين ربه وأصلح بين الناس، هذا الذي مشى في المجتمع بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. إذا وجد هذا الصنف في مجتمعات المسلمين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم الحفظ بفضل الله جل وعلا من إنزال العقوبة على المجتمع وعلى البلاد والديار. إذا وجد المصلحون من عباد الله جل وعلا، إذا وجد المصلحون، فمهما وجد من الصالحين إلا أن الأصل الذي يرد به العقاب وجود المصلحين من عباد الله جل وعلا. وقبل أن أختم هذا اللقاء ونحن نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندعو الله جل وعلا مخلصين أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمانا وسخاء رخاء إلى يوم الدين، ونحن ندين إلى الله جل وعلا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول لإخواني من المسلمين ممن يحتفلون في هذه الأيام مع غير المسلمين من النصارى، يحتفلون بعيد الميلاد، هذا العيد الذي يحتفل فيه النصارى بمولد المسيح عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام على زعمهم، فريق يزعم أو يحتفل في هذا اليوم بميلاد الرب يسوع، بميلاد الرب. خد بالك يا مسلم يلي بتتهيأ للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة وبعيد الميلاد، خد بالك، فريق من النصارى يحتفل بميلاد الرب يسوع، وفريق آخر يحتفل بميلاد ابن الرب، وانت رايح تهني وتقول كل سنة وانت طيب، بتهنيه على ايه وبتحتفل بايه؟ سبحان الملك، تهنئ من قال بأن لله جل وعلا ولد؟ ما هذا الفهم؟ وما هذه العقيدة؟ وما هذا الدين العجيب؟ انت متخيل لو واحد رايح يعمل ذنب او معصية، مثلا واحد بيشرب دخان عافى الله الجميع، انت راح بتهنيه تقول والله برافو عليك، هذا في ميزان حسناتك. طب واحد اشد يقع في كبيرة من الكبائر، يشرب عياذا بالله الخمر، او يقع في الزنا، وانت رايح تهنيه وتقول له ما شاء الله بارك الله فيك. طب ما بالك بمن يقع في الشرك، بمن يقول بأن لله جل وعلا ولد، أو يقول بأن لله جل وأو بأن هناك إله مع الله، وانت رايح بتهنيه وبتقول له كل سنة وانت طيب. كما قلنا بأن النصارى أو بأن غير المسلمين نشاركهم في أفراحهم وأطراحهم التي لا تمس العقيدة وأصول هذا الدين، كذلك نقول بأن الأعياد الكفرية الشركية التي تناقض أصول ديننا لا يجوز أن تشارك فيها، لا بالتهنئة ولا بالاحتفال ولا بالأفعال. أما سمعت قول الله؟ أما سمعت قول الله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ما سمعتش الآيات دي؟ لا يمر هذا القرآن على قلبك وعلى عقلك يا أخي. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن الله جل وعلا يقول كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله بأنني لن أعيده، وأما شتمه إياي فقوله بأن لي ولد وأنا الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتهنئ من شتم الله وجعل الله جل وعلا ولد؟ أفق، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والحب تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم.